مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم دروب النغم.
أهلا وسهلا بكم سادات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم، نواصل فيها الحديث عن الموسيقى في بلاد اليمن، وإحنا كنا وقفنا عند الدولة الرسولية والموسيقى أيام الدولة الرسولية.
يبدو أن اليمن بشكل عام كان فعلا سعيد في هذه الفترة، يعني كان مزدهر.
نعم، وكان اليمن تقريبا موحد، فكانت السلالة الرسولية تحكم اليمن الشمالي والمناطق التهامة الغربية وكذلك مدينة عدن، وكانوا يستغنوا من المصادر التجارية والنشاط التجاري في مدينة عدن وميناء عدن. هكذا استغنى الدولة الرسولية واستطاعت أن تستقطب سمات من الحضارة والرجال المتخصصين بالمهن وأيضا الثراء الذي استخرجوها من الضرائب التي يضربوها على التيارات التجارية في مدينة عدن.
إذن الدولة الرسولية كان فيها إصدار للموسيقى بصنفيها الكلاسيكي والديني وأكيد الفولكلوري بالتالي، لكن بانتهاء الدولة الرسولية انتهى هذا الإصدار؟ راحت الموسيقى اليمنية في فترة اضمحلال ما؟
لا، الحمد لله لم ينقطع الحبل، لأنه بعد الدولة الرسولية برزت دولة أخرى في مرتفعات اليمن، المناطق التي حاول صنعاء، على يد سلالة مختلفة اسمهم القاسميين. يعني هن كانوا أئمة من السلالة بنو قاسم، أئمة زيديين يعني مختلفين تماما عن السلالة الرسولية. أسسوا ملكهم بعد انتهاء الاحتلال الأول للعثمانيين لليمن، يعني أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. فهناك كان يوجد أيضا عائلة أمراء زيديين اسمهم بيت شرف الدين، كانوا نخبة سياسية وأيضا ثقافية، مارسوا الشعر الحميني بشكل مميز، خاصة واحد مؤلف اسمه محمد بن عبد الله شرف الدين، عاش في القرن السادس عشر خلال الاحتلال العثماني. إنما هو كان شاعر كبير وأعطى دفعة قوية إلى الشعر وأيضا إلى الموسيقى في ذلك الوقت. شعره موجود طبعا مسجل في مخطوطات من ذلك الوقت. وأيضا الجميل في محمد عبد الله شرف الدين أنه جامع ديوانه الحميني رافق هذا العمل بأخبار تاريخية عديدة من سيرة ذاتية لمحمد عبد الله نفسه، فيوجد لدينا معلومات كثير عن عصره وعن فنه، كيف تورث هذا الفن وكيف بدع في هذا الفن التأليف الشعري وأيضا في الإنشاد في بعض اللمسات عن الموسيقى في ذلك الوقت.
والألحان؟
الألحان طبعا لم تسجل، يعني للأسف الشديد يعني لم يوجد تدوين بالنوتات، حتى يعني في تركيا بدأ هذا العمل بعد هذه الفترة بوقت صغير. إنما الألحان موجودة بالتسجيلات في القرن العشرين، نحاول أن نقارن بين الألحان والقصائد حتى نعمل افتراضات طبعا على قدوم هذه الألحان. إنما لا شك أن هذه الألحان قديمة جدا، ربما يعني معظمها ترجع إلى هذه الفترة الذهبية، لأنه ما في شك أنه معظم الشعراء أو كثير من الشعراء كانوا في نفس الوقت ملحنين.
نعم،
ويبدو أنه محمد عبد الله شرف الدين في احتمال كبير أنه كان هو نفسه ملحن، في احتمال كبير أنه الكثير من هذه الألحان التي نعرفه حاليا كانت من تأليف هذول الشعراء الكبار في السادس عشر والسابع عشر الميلادي.
أعتقد ده ممكن جدا، لأنه يعني لما الواحد يروح لمخطوطات علي أفقي بيه التركية ويلاقي بعض الحاجات العربية لسه بتتغنى إلى وقتنا هذا، وأنا لقيت إن الراجل مدونها في هذا القرن، مع إنه إحنا حفظناها شفويا أكيد مش عن طريق علي أوفكوبي. فممكن ليه لأ، ممكن يكون حاجة شفوية تانيتها تتوارث 400 سنة، مش غلط.
نعم هذا ممكن جدا، ولا يتناقض مع الرأي إنه هذا التراث تطور أيضا يعني في ذلك الوقت. يعني مش أكيد الألحان اللي بنسمعها حاليا لم تكن بالذات يعني مثل ما كانت في ذلك الوقت، إنما ما في شك أنه هؤلاء الأشخاص يعني في ذلك الوقت يد كبير في تأسيس هذا التراث الذي بنعرفه مثل ما هو الآن.
أقله أن النظام الموسيقي كان ماشي زي ما هو.
النظام الموسيقي ما أعتقدش أنه تغير كثير، لأنه مثل ما بتعرف حضرتك الألحان اليمنية متأثرة بالأبعاد الصوتية العربية والزلزالية، إنما كنظام مقامي نظري هذا ليس موجود في اليمن. فبفتكر يعني التورث الصوتي الشفهي نقل هذه الأصوات أو السلاليم الموسيقية كما هي، إنما طبعا الألحان ممكن تغيرت تحولت تحسنت إلى آخره، والنظام الموسيقي لم يتغير كثيرا.
طيب بعد محمد عبد الله شرف الدين، احنا دلوقتي وصلنا تقريبا للقرن 16.
نعم 17، وصلنا الى 17 مع مؤلفين اخرين مثل في احمد الرقيحي وفي شعراء اخرين. في القرن 18 نصل الى شعراء كبار ايضا موثوقين يعني من ناحيه النصوص مثل عبد الرحمن الانيسي، هذا شاعر كبير في نهايه القرن 17 وبداية القرن 18
أيام الدولة القاسمية برضو.
نعم كمان بس بأواخر الدولة، عبد الرحمن الأنيسي وابنه أحمد الأنيسي أيضا شاعر كبير،
وشعرهم لسه باقي أيضا.
أي موجود طبعا، القصائد موجودة والألحان إلى حد ما مرتبطة بالقصائد، بس طبعا لا نعرف بالتدقيق يعني هل لحنت بهذاك الوقت أو قبل أو بعد.
هل كان في أسماء موسيقيين مشهورين في هذه الفترة؟
لا للأسف، وهذا يرجع ربما إلى التزمت في الدولة القاسمية الزيدية، أو إلى أيضا نظرة سيئة كنمط اجتماعي لمهنة الفن، ممارسة الفن. فللأسف الشديد الأسماء قليلين جدا في هذه الفترة، إنما تبدأ الأسماء أسماء الفنانين الكبار في بداية القرن 19.
زي؟
الشعراء الذين طوروا أكثر الشعر الحميني هم شعراء في القرن 18، عبد الرحمن الأنيسي وابنه أحمد، وكذلك علي العنسي كان قاضي، يسموه القاضي علي العنسي. هذول الشعراء طبعا كل قصائدهم موجودات من خلال مخطوطات، وطوروا خاصة الشكل الموشح. الموشح اليمني مكون من ثلاث أجزاء، البيت والتوشيح والتقفيل، ويبدو أيضا أنه هذا التقسيم له أبعاد موسيقية، فهذا مهم جدا أيضا لكتابة الموسيقى اليمنية، لأنه حتى الآن اليوم يعني لما بنسمع لحن كامل بأجزائه الثلاثة الموشح البيت والتوشيع والتقفيل تقريبا نعرف أنه هذا اللحن أصلي، لأنه صعب أي فنان يطبق مثل هذا اللحن على قصيدة أخرى. هنا يعني نرى فعلا أنه تاريخ الأدب يستطيع أن يساعد تاريخ الموسيقى،
مرتبطان يعني.
نعم مرتبطان بشكل ضيق، إنما يحتاج إلى جهد كبير علشان دراسة هذه الأشكال بدقة.
هل يمكن تسميتها بالموشحات الحمينية؟
ممكن يعني عادة اليمنيين يتكلمون عن الموشحات كشكل للشعر الحميني. نعم.
هل يمكن أن أستمع إلى واحدة من هذه، أو هل في أحد الموشحات لأحد هؤلاء الشعراء مسجلة موجودة إلى الآن؟
نعم كثير كثير جدا من الموشحات المشهورة، ممكن نذكر يقرب الله لي بالعافية والسلامة، هذا موشح مكون من ثلاث أجزاء مشهور غنوا كثير من الفنانين.
مش معروف مين مؤلفه؟
مؤلفه عبد الرحمن الأنيسي بالذات يعني، والأب. نعم نعم.
وحنسمعه بصوت مين؟
سوف نسمعها بصوت الشيخ علي أبو بكر باشا رحيل بمرافقة العود اليمني الطراب القنبوس.
التسجيل أي سنة تقريبا؟
سنة تقريبا 1939 شركة أوديون في عدن.
خلصنا مرحلة القرن 18 والموشحات بأجزائها الثلاثة. بعدين بتقول إنه من أول القرن 19 بدأ يكون في أسماء موسيقيين موجودين أكتر على الساحة. طب ليه؟ هل حصل انفتاح؟ هل حصل شيء ما بخصوص الموسيقى في اليمن؟ إحنا دلوقتي في مرحلة تانية عثمانية مظبوط؟
نعم بالذات. وهذا العنصر التاريخي المهم عشان نفهم مثل هذه الأشياء، لأنه وجود الاحتلال العثماني الثاني لليمن بدأ في سنة 1870، يعني في صنعاء نبسط الأمور، 1870 في صنعاء إلى 1919. فإذا العثمانيين بقيوا في اليمن تقريبا 50 سنة. هذه 50 سنوات كانت مهمة جدا بالنسبة لليمن، لأنه ما في شك سبب انفتاح ثقافي علمي إلى حد ما، وتشجيع أيضا إلى الفن، لأنه يقال أنه الحكام والعسكر العثمانيين في اليمن كانوا يتمتعون جدا بالموسيقى اليمنية، بما أنه كان في بعض الفنانين اليمنيين يغنون ويعزفون في قصر الحاكم أو عند بعض الضباط العثمانيين. واحد من العناصر المهمة لازم نفهمها لأنه لم تذكر كثير في التاريخ، أنه الكثير من الضباط العثمانيين كانوا من أصل عربي،
أكيد
كانوا شوام، كانوا مصريين. فلذلك أيضا يعني هذا بيفسر أيضا ليش كان في هذا الاهتمام وهذه الاحتكاك بين الضباط العثمانيين والفنانين أو الشعراء أو الشعب اليمني بشكل عام. الفنان الأول الذي فعلا ذكر اسمه وعرف سيرته الذاتية، فنان اسمه جابر رزق، ولد في صنعاء تقريبا في السبعينات من القرن 19 ومارس الفن، ولكن فيما بعد هجر من صنعاء إلى تهامة ولم يوصل عمله الموسيقي، بل أصبح صوفي اعتنق التصوف في تهامة وأصبح شاعر أكثر من موسيقار أو أكثر من عازف على الأقل، وإنما في احتمال أيضا أنه ألف قصائد وفي نفس الوقت لحن ألحان عديدة في تهامة. فإذا تاريخ جابر رزق في الموسيقى في صنعاء يعتبر بس بضعة سنوات، يعني قليلة جدا.
أكيد ما سجلش.
وأكيد ما سجلش. بعده إجا فنان مهم جدا جدا هو سعد عبد الله. هذا الفنان كان معروف أنه يعزف عند الضباط العثمانيين وكان يعزف على القنبوس أو الطرب. عاش ببداية فترة الأئمة في صنعاء منذ سنة 1905. هذه الفترة كانت فترة صعبة لأنه كان في حروب بين الأئمة الزيديين والمحتلين العثمانيين في ذلك الوقت في صنعاء، والفنانين كانوا يتأرجحون بين الحكم العثماني الذي كان إيجابي إلى الموسيقى والحكم الزيدي الذي كان سلبي للموسيقى. فلذلك يعني مكانة الفنانين الاجتماعية والدينية والسياسية حتى كانت مكانة صعبة، وسيرة سعد عبد الله الذاتية تدل على ذلك، بما أنه هو كفنان اتهم من قبل الفقهاء والمتزمتين في صنعاء أنه خارج عن الأنماط الدينية، وكان ربما أيضا يتناول المشروبات الخمريات، وعزفه على العود كان أيضا موضوع اتهام. يوجد أسطورة جميلة جدا تحكي لنا هذه القصة، كيف واجه هذه الاتهامات وبفضل فنه وتملكه أيضا للقصائد الدينية استرجع يعني احترام الإمام، علشان كان يؤدي القصائد الدينية وحتى بعض الصلوات الدينية بمرافقة العود، ذلك سمح له أن يستمر تحت حكم الإمام يحيى حميد الدين. إنما مكانته كانت صعبة ما زالت، ثم للأسف قتل يبدو على يد متزمتين في أوائل القرن العشرين.
كمان ما عندناش له تسجيلات.
نعم. هذا الفنان كان له تلاميذ كتير، فبعضهم بقيوا في صنعاء ومارسوا الفن فن الموسيقي، وبعضهم سافروا إلى مدينة عدن. اثنين معروفين اختاروا الهجرة إلى عدن، خاصة واحد اسمه علي العطاب بالعين العطاب،
علي العطاب
ومحمد ظافر. هذول الاثنين يبدو هربوا من الحكم المتزمت الزيدي وانتقلوا إلى مدينة عدن في أوائل العشرينات يمكن، وكانوا تلاميذ سعد عبد الله.
كان عدن بيحكم الإنجليز؟
طبعا عدن كان يحكم الإنجليز، فلذلك أيضا ممارسة الفن كانت مسموحة وبكل حرية، فلذلك ممكن نقول إنه الغناء الصنعاني انقسم إلى قسمين، قسم في عدن وقسم بقي في مدينة صنعاء.
والقسم اللي في عدن هم اللي عندنا لهم تسجيلات.
لهم تسجيلات أواخر الثلاثينات، بينما التسجيلات في صنعاء بدأت بوقت متأخر أكثر في الخمسينات.
ترجح إن إحنا نسمع إيه من تلاميذ سعد عبد الله؟
الحقيقة لن نسمع تلاميذ سعد عبد الله لأنهم هم أيضا لم يسجلوا، إنما تلاميذ التلاميذ سجلوا في عدن، منهم الشيخ علي أبو بكر بشير رحيل الذي سمعناه مع قصيدة يقرب الله. يوجد أيضا صالح عبد الله العنتري، عاش ومارس الفن في عدن وسجل في عدن. هذول الاثنين تقريبا يعني العباقرة الذين سجلوا في عدن في الأربعينات من القرن العشرين.
نسمع حاجة بصوت العنتري؟
سوف نسمع للأستاذ صالح عبد الله العنتري قصيدة رضاك خير من الدنيا وما فيها بمرافقة العود الكبير، لم يعزف هو على القنبوس.
رضاك خير يا وادي ما جل الفضائل جامعها وحاويها، جل الفضائل جامعها وحاويها، راح انت الشريف بي وهلك راح انت التريح به وانت للناس اشهى من الحنان، وانت للناس اشهى من الحنان، ونظرة منك يا سوري ويا أمري اشهى إلي من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. Thank you. نظرة منك يا رسولي ويا مدين. أشتاق إليك يا من الدنيا وما فيها، أشتاق إليك من الدنيا وما فيها. والله يعلم إن الروح قد تلفت، والله يعلم ان الموت قد تلفت من البعاد، ويوم الوفرين من البعاد ويوم الوفرين. فقلت يا دار أين أحبابنا نحن، فقلت يا دار أين أحبابنا نحن، وهل ترى أي بأرض حيا فيها، وهل ترى أي بأرض حيا.
يا سلام يا سلام. خلينا دلوقتي ننتقل من الشق التاريخي إلى الشق النظري. ما الذي وصلنا من النظام النغمي والنظام الإيقاعي في الموسيقى اليمنية؟ وخلينا كمان نتكلم عن الطرب، الآلة يعني آلة العود اليمني، وأنواع دوزانها، أو إزاي كانت الدوزان، هل على المقام ولا ليه دوزان ثابت وانتهى الأمر على كده، وهل في مصادر بتثبت هذا؟
نبدأ بالعود لأنه هو مدخل جيد إلى
مدخل النظرية بشكل عام،
النظري البنية الموسيقية في اليمن.
فإذا ممكن نحط هنا ملاحظة أنه معظم التنظير في الموسيقى العربية بشكل عام، في نظام الموسيقى العربي لحد وقت متأخر جدا، كانت آلة العود هي الآلة التي تطبق عليها هذه النظرية في معظم الكتب.
نعم فعلا، يعني أعتقد في اليمن هذا صالح. أيضا نذكر أنه العود اليمني الطراب أو القنبوس، ما تؤاخذونا على تكرير هذه الكلمات لأنه في كلمات مختلفة وفي اختلاف في التسمية، فأذكر هذه الكلمات لأن أرضي الجميع الأخوان
الزملاء بضربوا بعض هناك على التسميات.
نعم. إنما هذا العود ذو 4 أوتار وليس 5 أوتار مثل ما العود الشرقي معروف في القرن العشرين. فالأربعة أوتار هذه مثل العود الشرقي إلا الوتر الخامس، معناتها أنه الوتر الأول والثاني والثالث، يعني تقريبا ممكن نقول دو سول ري،
من الجواب للقرار احنا بنتكلم،
الجواب والقرار نعم، إلى القرار بيكون الوتر الرابع، ولكن مش مدوزن لا مثل العود الكبير، إنما يكون مدوزن دو، يعني هو بيكون جواب الوتر الأول،
الزير يجاوب البام يعني.
نعم.
وكمان أنه 3 من الأوتار مجوز وواحد اللي فوق مفرد، هل هذا في كل القنابيس ولا؟
نعم بالذات.
هل هذا له دلالة؟ هل هذا الدوزان، يعني هل الوتر المفرد بيغير دوزانه مثلا؟
عادة لا يغير دوزنته، إنما لا شك أنه وجوده كدو مهم جدا لأنه يعتبر تأكيد لعزف الجواب، ويستعمل كمرات كتير في العزف، وحتى لو أنه اللحن ليس بمقام دو
هو موجود وخلاص. بس ليه فرد؟
ليه فرد؟ لأنه كبير، حديد أو نحاس،
عشان كده الضخم
ضخم، ومثل ما الوتر الخامس على العود الكبير فرد أيضا. إذا أخذنا هذه 4 أوتار نرى أنه ممكن يعني يكون هذا الدو قرار لمقام الراست، الوتر الثالث ممكن يكون قرار لمقام البياتي. والثالث مخفوق بيكون مي سيكا تقريبا. معظم الألحان اليمنية على هذا الأساس، معناتها أنه معظم الألحان اليمنية زلزالية البنية، سواء كان راست أو بياتي أو سيكا. طبعا في مشتقات يعني من هذه الأنماط، إنما هذا ممكن نعتبره الأساس. يلاحظ أنه لا يعزف حتى مثلا في مقام البياتي لا نعزف سي بيمول، دائما السي نوز بيمول. فهذا هو أساس النظام اللحني اليمني. ولا أجراء أن أتكلم عن المقام، لأنه في اليمن لا يوجد معرفة نظرية للمقامات كمقامات بأسماها، إنما الذي يعرف المقامات يعرف يميزها من بين الألحان اليمنية بدون ما يذكر هذه الأسماء.
إذا ما فيش تسمية للمقامات، ما فيش
تسميات مش موجودة
ولا
ولا للنوتة ولا للدرجات. في تسميات لأوتار العود فقط، الأول الحد اسمه الحاذق، الحاذق يعني النشيط. الثاني الأوسط، وهذا مفهوم لأنه تقريبا من الوسط. والثالث اسمه الرخيم،
الرخيم.
والرخيم يبدو أن هذه التسمية الجميلة بتجي من بعض القصائد الشعرية التي تحكي عن صوت الرخيم، صوت العصافير الرخيم أو صوت العود الرخيم. والرابع اسمه الجر أو اليتيم،
اليتيم لأنه فرد، يمكن
هو فرد. نعم، فهذه العنصير اللحنية الوحيدة اللي في حوزتنا بالنسبة للموسيقى الصناعية.
الإيقاع،
الإيقاع بالعكس هنا يوجد أكثر تسميات، تقريبا يوجد 10 تسميات أساسية لأنواع الإيقاع، ويوجد شكل مركب لعدة إيقاعات تسمى القومة. القومة يعني عبارة عن سويت، عن شكل مركب لي على الأقل 3 إيقاعات وثلاث ألحان وثلاث أغاني في نفس الوقت.
ممكن نسميها وصلة يعني.
إيه بالضبط، ممكن نسميها وصلة. تتفق هذه الوصلة تبدأ عادة بالدسعة. الدسعة بتكون مبنية على إيقاع أقساق، يا 7/8 يا 11/8 مثلا. ممكن نغنيها كذا، ومغير الغزال والغزال هاك روحي وبادر بالوصال. هذا هو الدسعة 11/8. بعدين بعد الدسعة بتجي الوسطى 4/4 أو 8/8 حسب التدوين يعني.
زي عندك مثل ليها،
ومغير الغزل والغزال، ومغير الغزل والغزال حكى روحي وبدل بالوصال، حكى روحي وبدل بالوصال، حكى روحي وبدل بالوصال. هذا هو الوسطى. ثم يجي السارع اللي هو تقريبا نفس الإيقاع ولكن أسرع، ويتغير شوي النمط بسبب السرعة. يجي هكذا، تهجروا من محبا لكم، تهجروا من محبا لكم، من غير ذنب الله المستعان، من غير ذنب الله المستعان. دن 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 دن. هذا هو السارع. تمام، فتقريبا يعني هذه 3 الأشكال تكون الشكل المركب، الوصلة الصنعانية التقليدية يعني، اللي هي القومة، تسمية قديمة لشكل شعري قديم عند العرب. ولكن ايضا يعني القومة هي ربما تكون مثل مفهوم النوبة. يعني
هل بيكون في اغنية واحدة بس على كل ايقاع؟
لا، هناك تبدأ الصعوبة. لأنه اليمنيين متعودين أن يطبقون كلمات مختلفة على نفس اللحن أو ألحان مختلفة على نفس الكلمات.
أيوة.
أي. هذه مثل لعبة وطنية يعني. شفت كيف؟ وهذا بيخلي العلاقة بين اللحن والقصيدة علاقة ليس ثابتة. ومن حيث التاريخ الموسيقي صعب جدا، يعني بيخلي الأمور كتير صعبة، لأنه نستطيع أن نفترض أنه الألحان اللي نسمعها حاليا لم تغني قديما على نفس الكلمات، والكلمات التي نسمعها حاليا لم تغنى على نفس الألحان في قديم الزمان، وربما تغيرت عدة مرات من بعد ما ولفت. فهمت كيف؟
يا عالم.
الآن لما بتسمع، لما تتأمل تطور الموسيقى في اليمن في القرن العشرين، تواجد التسجيل أدخل نوع من الاستقرار، لأنه أصبحنا نعرف أنه القصيدة الفلانية تغنى على اللحن الفلاني على يد الفنان الفلاني في لنقول مثلا 1940 بشركة أوديون في تاريخ كذا. هذا أدى إلى نوع من الاستقرار إلى حد ما، إنما من قبل التسجيل ما بنعرف أبدا كيف كان شكله. بفتكر هذه ميزة لما نسمي التراث الشفهي. يعني التراث الشفهي ليس مثل ما احنا بنتصور، يعني ثابت مستقر ينقل من جيل إلى جيل وإلى آخره، بل هو
دائم التغير. نعم.
بحر يصب من جيل إلى جيل بكل أشكال وأنواع وألوان وحركاته، وهذا شيء مهم يعني نفهمه.
وهل هذه تكون متصلة ولا بيفصلوا بينها بما يشبه الألحان المرسلة أو القصائد المرتجلة أو كده؟
نعم طبعا، يعني هذا يطبق أيضا على الألحان الغير موقعة. إنما أيضا لما بتسمع لحن غير موقع ربما تعرف علاقتها بلحن موقع، مثلا ومغرد بوادي الدور. ليلى دان 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 يا ليلى دان 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 ومغرد بوادي الدور من فوق الأغصان ومهايش صبابتي بترجي على الحون. هذه مش موقعة. ومهايش صبابتي بترجي على الحون. موقعة. شفت كيف؟
مفهوم.
بعدين ممكن تطبق كمان على إيقاع 11 على 8 مثلا، نفس اللحن.
نفس اللحن، نعم، على اختلاف المدود. أفهم من كده أن هم ما عندهمش كتير نوع من الارتجال على الشكل المرسل أو الموقع زي ما في الموسيقى مثلا في بر مصر وبر الشام يعني.
إيه لا، خاصة أنهم ما عندهمش مفهوم المقام، فالارتجال طبعا هن بيرتجلوا يعني بعض الأشياء طبعا، إنما هذا الارتجال ليس قائم على مفهوم المقام. يعني مثلا الانتقال من مقام إلى مقام أو التلوين في مقام فرعي على مقام رئيسي، هذه الأشياء مش موجود في اليمن بشكل مميز.
مفهوم. يعني الارتجال هو إعادة تأويل لنفس اللحن تقريبا
عند اليمنيين. نعم نعم، هذا هو.
طيب يا سيدي، نكتفي بهذا القدر من التنظير الموسيقي في بلاد اليمن إيقاعا ونغما، وحنتكلم في الحلقة القادمة عن القوالب الموسيقية في اليمن. فإلى هنا إذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دروب النغم. نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جون لومبير على ما أعطانا من معلومات وتسجيلات قيمة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سادة المستمعين، نترككم في الأمان.
دروب النغم.